الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الفرقان وتحدى بالقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحيم الرحمن، أرتجي بهذه الشهادة الفوز والغفران، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تلي عليه قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ففاضت منه العينان. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الموحدون، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة من الغزوات وهي غزوة أحد، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في صلاة المغرب، وكان خلفه جمع من الأسرى، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة من سورة الطور. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل في علاه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ سمعها جبير ابن مطعم ابن عدي وكان كافرا في الأسرى، يقول: لما سمعت هذه الآيات كاد قلبي أن يطير منها. إنه كلام الله سبحانه وتعالى العظيم الذي اخترق قلوب الناس. إن عباد النصارى لما سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى تأثروا به. قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هم على الكفر، هم على النصرانية، لكن هذا الكتاب العظيم، هذه الآيات البينات قد أثر فيهم، بل لم يقف الحد إلى البشر من المسلمين ومن الكافرين، بل تعداهم إلى الجن. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن المعروفة التي جاءت في الصحيح، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن، فماذا قالت الجن؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا القرآن أثر على الجن ودخل في قلوبهم وكان سببا في إسلامهم، بل حتى ملائكة الرحمن كما في قصة أسيد بن حضير لما كان يصلي من الليل فإذا بالفرس والخيول في البيت تجول وتتحرك، فلما كان من الصباح وقد توقف من القراءة في الليل خاف أن الفرس تطأ على عياله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر القصة وقال: لما قرأت القرآن كانت الفرس في البيت تجول وتتحرك فخشيت على عيالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها الملائكة جاءت تستمع لتلاوتك، ولو أنك استمررت إلى الصباح لنظرت تنظر إليها. يعني لأصبحت تنظر إلى الملائكة عيانا، جاءت تسمع القرآن. هذا القرآن عباد الله أثر على الجمادات، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جمادات ليست فيها أحاسيس ومشاعر، ولكنها تتأثر من كلام الله عز وجل. هلا سألنا أنفسنا لماذا لا نتأثر بكلام الله عز وجل؟ أين نحن من كتاب الله عز وجل؟ أين نحن من القرآن؟ الملائكة تتأثر، والجن يتأثرون، وعباد النصارى يتأثرون، والكفار يتأثرون بهذا الكلام، والجمادات تتأثر، ولكن لماذا لا نتأثر؟ لا يتأثر إلا صاحب القلب الحي، صاحب القلب المتيقظ، ذلكم القلب النابض بالإيمان، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، قلوب قريبة من الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، هذا القرآن هو طريق السعادة، وهو طريق النور والسكينة في حياتنا، وهو طريق اللذاذة، نور الأبصار وحياة البصائر. ينبغي أن نعيش مع هذا القرآن، لأنه أعظم كتاب أنزل على وجه الأرض، كما قال جل في علاه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هذا القرآن الذي يشبه بعضه بعضا في مواعظه وأحكامه وزواجره، أنزله الله سبحانه وتعالى لنعيش فيه. هذا القرآن اليوم الأمة وهي تعيش في مفترق الطرق، وقد كثرت الشهوات والشبهات، حريب الإنسان أن يتمسك بكتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأنه عنوان الهداية، عنوان النجاة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا أراد الإنسان الطريق القويم، إذا أراد الإنسان النجاة، فليتمسك بكتاب الله عز وجل. عنوان النجاة في هذه الدنيا أن يكون الإنسان مع كتاب الله عز وجل. هذا القرآن أنزله الله عز وجل حتى يقرأه الإنسان بتدبر، يعيش الإنسان مع مواعظه. انظر تلكم الآيات الربانية التي تأتي كالصواعق: يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الله أنزل هذا القرآن موعظة حتى تتأثر القلوب. ما يسمع الإنسان القرآن في الصلاة وهو غافل، ما يقرأ الإنسان القرآن بين يديه مجرد كلمات آلية يحرك لسانه، لكن هذه الكلمات ما تبلغ القلوب. الله سبحانه وتعالى أراد من هذا القرآن أن يكون موعظة للناس، أراد الله عز وجل من هذا القرآن أن يكون شفاء للناس، شفاء للأمراض الحسية والنفسية والروحية، سائر الأمراض التي تعتري الناس اليوم شفاؤها في كلام الله عز وجل. لن يجد الإنسان شفاء ككلام الله سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا القرآن اليوم لما تنكب عنه كثير من الناس، ابتعدوا وسلكوا مسالك الغواية، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضيق حنق يكون على الإنسان لما يبتعد عن كلام الله عز وجل، الضيق يجده الإنسان حينما يبتعد عن كلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي يشتكي من هجرانه محمد صلى الله عليه وسلم غدا، فلا تكن ممن يشتكي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كم من إنسان هجر كلام الله عز وجل، فصار لا يعرفه إلا في يوم الجمعة، إلا في رمضان، ما يقرأ كلام الله عز وجل. آتاك الله عز وجل حسن القراءة، آتاك الله عز وجل لغة، تعرف تقرأ كلام الله عز وجل، لماذا هجرت هذا القرآن؟ لماذا تجعل هذا القرآن العظيم حجة عليك بين يدي الله عز وجل؟ هذا القرآن سينفعك في يوم يبحث الناس عن الحسنات، في يوم عظيم تبحث عن الحسنة تسأل والدك، والدتك، إخوانك، الكل يتبرأ، الكل يقول نفسي نفسي. هذا القرآن سينفعك في هذا اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، يشفع لك هذا القرآن. إن أردت النجاة كن مع كتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه ساقه إلى النار. هذا القرآن هو عون لك في هذه الدنيا، القرآن نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، عمل باقي تقف به أمام الله سبحانه وتعالى. بل من عجيب آثار القرآن العظيمة أن أثره لا ينحصر في قارئ القرآن، بل تصور أن الولد إذا قرأ القرآن وحفظ القرآن فإن الآثار الجميلة ستنتقل إلى والديه في يوم القيامة. وتأمل في هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، وألبس حلة لا تقوم لها الدنيا. فيقولان الوالدين يستغربون: ما هذا التاج؟ ما هذه الحلة التي أعطاهم الله عز وجل؟ فيقولان: بما هذا يا رب؟ ما سر هذا التاج؟ ما سر هذه الحلة؟ فيقول الله عز وجل: بأخذ ولدكما القرآن. لأن الولد كان يقرأ القرآن، لأن الولد يحفظ كتاب الله عز وجل. اليوم كم فرط الناس في تعليم أبنائهم القرآن، تجد الوالد مستعد أن يشتري لابنه كل التقنيات، كل الإلكترونيات، يوفر له ما يشاء، ولكن ما كلف نفسه يوم من الأيام أن يأخذ ابنه إلى مركز من مراكز التحفيظ حتى يكون بإذن الله عز وجل نورا له يوم القيامة، حتى يكون له ذخرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن عظمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرؤونه ولا ينقطعون عنه. في أحد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وقف صحابيان في الحراسة، مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري: إني سأضطجع قليلا أستريح. فقام الأنصاري يصلي ويقرأ كلام الله عز وجل، فجاءه رجل مشرك من ورائه وهو في هذه الصلاة فرماه بسهم، فنزع هذا السهم وأخذ يكمل الصلاة، ثم رماه بسهم آخر فأخذ يكمل الصلاة، فخشي أن يسقط في هذه الصلاة فخفف الركوع والسجود، ففطن صاحبه المهاجري فقال له: هلا أخبرتني؟ هلا فطنتني؟ يعني يرميك المشرك بالسهم وأنت في موطن حراسة وما قطعت هذه الصلاة؟ قال: إني كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كانوا يعيشون معاني كلام الله سبحانه وتعالى. كان البعض من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تصور يجلس ليلة كاملة من أول الليل إلى الفجر يردد آية واحدة، يتأمل في معاني هذه الآية، في مواعظها، في زواجرها، كما جاء عن تميم ابن أوس الداري: أم حسب الذين يشترحون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. كان يردد هذه الآية إلى صلاة الفجر. هذا القرآن إذا كان القلب متيقظا كان له أثر. جاء في ترجمة الفضيل بن عياض أنه كان قبل هدايته وقبل إمامته كان قاطعا للطريق، فخرج يوم من الأيام يقطع الطريق، طريق الناس، يسرق الناس، وهو في الطريق يريد أن يسرق سمع إنسان يتلو قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذه الآية كان لها نفوذ عظيم في قلب الفضيل بن عياض، ذهب إلى السرقة فسمع هذه الآية المجلجلة المؤثرة فقال بلى قد آن، بلى قد آن. فكان السبب توبته ورجوعه إلى الله عز وجل، وتأثر بهذا الكلام العظيم. كانت الختمات في حياتهم كثيرة حتى تبقى حجة أمام الله عز وجل. جاء في ترجمة أبو بكر بن عياش أحد العلماء العباد الزهاد رحمه الله أنه لما كان على فراش الموت جاءت أخته تبكي بجانبه، تبكي لأنه سيفارق الدنيا، فقال لها: يا أختاه لا تبكي، لا تبكي، انظري إلى هذه الزاوية، زاوية البيت كان مكان عبادته، فإني ختمت فيه القرآن 18,000 ختمة. الله أكبر، هذه الختمات التي ادخر في حياته يلقى بها الله سبحانه وتعالى. اليوم تجد الإنسان بلغ 40 و50 والختمات معدودة في حياته، كيف يلقى الله سبحانه وتعالى بها؟ بعض الصالحين ما كان يترك كلام الله عز وجل. سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في السجن يكثر الختمات ويردد الختمات، حتى بلغ قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فاضت روحه عند هذه الآية. ليلقى الله عز وجل بآيات التقوى، ليلقى الله عز وجل بهذا الموعود العظيم. أناس كانت قلوبهم حية، قلوبهم متأثرة بكلام الله عز وجل، أما اليوم أصبحت المصاحف تشتكي وهي في الرفوف، المصاحف كثيرة ولكن أصابها الغبار، لأن الناس ابتعدوا عن كلام الله عز وجل. ولو أنهم تعلقوا بكلام الله عز وجل وعاشوا مع كلام الله عز وجل لكان أثره عظيما في حياتهم. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، كلام الله عز وجل له آداب عظيمة، ينبغي أن نقرأ القرآن بإخلاص لله عز وجل. لا يتباهى الإنسان بالختمات، ولا يتباهى الإنسان بجمال صوته، ولا ينظر إلى كلام الناس ومدح الناس وثناء الناس، وإنما يجعل هذا القرآن خالصا لوجه الله عز وجل حتى تكون من الأعمال المدخرة له، لأن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن ليقال قارئ، فيزج على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. ومن آداب هذا القرآن أن يقرأ الإنسان بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كثير من الناس يقرأ القرآن قراءة سريعة كأنه يقرأ الصحف والجرائد، كلام الله عز وجل ينبغي أن يقف الإنسان عليه، أن يتدبر الإنسان المعاني المباني. ومن آداب قراءة كلام الله عز وجل الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ومن آداب هذا القرآن أن يبتعد الإنسان عن هجر كلام الله عز وجل حتى لا يشتكيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب هذا القرآن أن يعظم الإنسان القرآن وأن يرفع القرآن. لا ينبغي بحال من الأحوال أن يضع الإنسان القرآن على الأرض أو في الأماكن المنخفضة. في قول الله عز وجل مرفوعة مطهرة، قال العلماء هذا يقتضي الرفع الحسي والمعنوي، فينبغي أن تكون كتب الله عز وجل مرفوعة، وينبغي أن يتحلى الإنسان بالآداب عند تلاوة القرآن من الاستعاذة ومن البسملة ومن الطهارة ومن استقبال القبلة ومن استخدام السواك. هذه آداب عامة ذكرها العلماء حينما يتلو الإنسان كتاب الله عز وجل. فينبغي عباد الله أن نحاسب أنفسنا مع القرآن، ما هي علاقتنا مع كتاب الله عز وجل؟ متى هي آخر مرة ختمت فيها كلام الله عز وجل؟ متى هي آخر مرة دمعت فيها عينك حينما سمعت كلام الله عز وجل؟ هل قرأت تفسير كلام الله عز وجل؟ هل تدبرت كلام الله عز وجل؟ هل أحييت مجالس القرآن في بيتك؟ هل في يوم من الأيام جمعت أهلك وأبنائك وعيالك وجعلت مجلس من مجالس القرآن في بيتك؟ فينبغي أن نحاسب أنفسنا، فالتقصير عظيم تجاه كلام الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماءهم في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم في مالي، اللهم احقن دماءهم في بورما، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم كن لهم حافظا ونصيرا، اللهم كن لهم حافظا ونصيرا، اللهم كن لهم حافظا ونصيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان، وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.